يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، نرجو توضيح لنا أكثر عن صور بيع الملامسة والمنابذة مع المثال والتوضيح، أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن أهم ما ينبغي على طالب العلم عند قراءته لكتاب البيوع أن يربط بين البيوع المعاصرة وبين ما يتعلمه. ولذلك هذا السؤال من الأهمية بمكان، العناية بالربط بين واقع المسلم الذي يعيشه وبين الأحاديث والنصوص التي وردت بالتحريم والحل. ولذلك يريد السؤال كما ذكرنا، نريد بيع منابذة أو ملامسة في العصر الحديث. أما لو أن الإنسان تعلم أن في المنابذة أربعة أقوال ثم حفظ الأقوال ولم يستطع تطبيقها على واقعه، فإنه يكون بمعزل عن تعليم الناس وإرشادهم. ولذلك العناية بالأمثلة الموجودة في المعاصرة أمر من الأهمية بمكان. وأعرف من طلاب العلم من هو على درجة من في الذكاء والحفظ والفهم، يعلم كلام المتقدمين ويفقه نصوصهم وعباراتهم وعلى إلمام جيد بذلك، ولكن ما إن يسأل على مسألة معاصرة أو موجودة إلا وتوقف. والسبب في ذلك عدم ربط المادة القديمة بالمادة الحديثة. وقد تجد من يتقن البيوع المعاصرة ويعرف صورها وأنواعها وطرائقها، ولكن لا يحسن تخريجها على النصوص، فأصبح الفقه ضائعا بين الرجلين: إما رجل قديم جامد على نصوص قديمة لا يحسن البلاء في عصره ووقته وزمانه، وإما معاصر ضعيف البنية ليست له أرضية ثابتة يساير الواقع، فإن وجد الناس يتبايعون قال هذا حلال ولا نريد أن نضيق على الناس، وإن وجدهم في لبس من الأمر التمس أي شبهة لتحريمه أو رده. والمنبغي كما قلنا أن يربط بين القديم والجديد. وعلى هذا فإن بيع المنابذة قلنا لا يشترط فيه الكلام، لا يشترط أن يقول البائع كل ثوب أنبذه لك، بل قد تجد عجميا لا يعرف اللغة، ولكن مضمون البيع لما قال في الجاهلية كل بيع كل ثوب أنبذه لك فهو عليك بعشرة، كقول الرجل حينما قلت له أعطني ثوبا أو أعطني هذا الثوب، قال إذا أنزلته وجب البيع عليك، فقطع الخيار لك كقطع الخيار بالنبذ، ولم يمكنك من تقريب السلعة كما لم يمكن في النبذ، فقال له أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك. كذلك إذا قال له خذ الثوب، إذا أنزلت الثوب فهو عليك بماء، إذا أخرجت السيارة فقد وجب البيع، إذا أخرجت البضاعة من المستودع لا تردها. كل هذا يعتبر من المنابذة بشرط ألا يعلم المشتري صفة المبيع. أما لو وصف البائع للمشتري المبيع وصفا كاملا أو أخرج له عينة وقال له انظر، فإن تفصيل هذا الثوب الموجود في داخل الكيس كتفصيل هذا الثوب، فنظر المشتري في ذلك وأقره وارتضاه فالبيع لا إشكال في صحته، لأن العلة زالت وهي الجهالة. كذلك أيضا في اللمس، في الملامسة، تجد البائع في بعض الأحيان يرتب الأشياء المبيعة ولا يرضى لأحد أن يلمسها، ويقول إذا لمستها، إذا أخرجتها، إذا فتحت الكيس، إذا فتحت القرطاس فلا تردها، أي وجب البيع عليك، كقوله في الجاهلية إذا لمست الثوب فهو عليك بكذا، فجعل الخيار منقطعا باللمس. كذلك هنا جعل الخيار منقطعا بالفتح المفضي إلى اللمس. فإذا ما المخرج؟ قد يقول البائع: لو أنني سمحت للناس أن يفتشوا الثياب أو يفتحوا الكراتين لما بقيت سلعة يوثق بها. فلا شك أن البائع يتضرر، فما هو المخرج؟ تقول نحن بين خيارين، إما أن نضر البائع ونقول تفتش السلع، وإما أن نضر المشتري ونقول يجب البيع دون أن يفتح. فجاء العدل والوسط، نقول له أخرج عينة من هذا الذي في داخل الكيس أو قرطاسه واعرضه للناس. فإن جاءك رجل وقال هذا الثوب أريد أن أفتح كيسه أو قرطاسه وأعلم ما فيه، تقول له دونك هذا مثله. فإن أعجبك هذا الثوب بهذه الصفة فالذي بداخل الكيس أو القرطاس مثله، والذي بداخل المستودع مثله، والذي على الرف مثله. إذن لابد أن نقطع عن المشتري طريق الإضرار، ونقطع عن البائع أيضا طريق الضرر. وبناء على ذلك ارتفعت الجهالة بتقليب العينة، وارتفع الضرر عن البائع بتقليب العينة دون بقية السلع المعروضة. هذا بالنسبة لقضية بيع الملامسة والمنابذة على صوره الموجودة الآن، والله